يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا النبي الكريم الذي جعله الله وسيلة، طاعته في الأصل هي من طاعة الله، هي طاعة النبي من طاعة الله. ولهذا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، كونك تلتزم بأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد أطعت الله، فإن طاعة الرسول هي طاعة الله. ومن تولى إما كبرا أو جهلا أو استتباعا للغير فما أرسلناك عليهم حفيظا، أنت لا تدري ماذا في نفوسهم ولست مطلعا على عورات قلوبهم، فإنهم ما يكون أحد من هذا النموذج إلا هو العياذ بالله منحرف، وسيأتي معنا في هذا الباب إشارة. ولهذا قالوا من أجل ذلك كانت طاعة هذا الرسول ومحبته جزءا من الإيمان، لا يكمل الإيمان إلا بها، بمعنى أن مرتبة الإيمان في الأركان الستة أن تؤمن بالله ورسوله، ليس المقصود الإيمان فقط مسألة التصديق المطلق بما جاء به النبي، بل التصديق ما جاء به النبي ومحبته، باعتبار أن المحبة جزء من عقيدة الإيمان، لا يكمل بها الإيمان، لا يكمل الإيمان إلا بها. فقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وولده والناس أجمعين. ولهذا قالوا من يطع الله والرسول في آية أخرى، من يطع الله والرسول يعني حسن اتباعه محبته، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذه الآية نزلت في قصة جرت لأحد الصحابة، ذكرها الطبري في تفسيره، وقال روى ابن جرير رحمه الله عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه هو الذي أحزنني. قال: ما هو؟ قال: يا رسول الله نحن اليوم نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع درجتك مع النبيين، فلا نصل إليك ولا نراك، فهذا هو الذي أحزنني. قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي رواية أخرى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله إني لا أحب إلي من نفسي، لأنت أحب إلي أو إنك أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأراك وأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت أنا الجنة خشيت أن لا أراك. قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية. وقيل في هذا الحديث أنه ثوبان، كما هو مذكور في بعض الروايات أن ثوبان وجده النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة. عرفنا أن الإشارة هنا بتعظيم ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وما منحه الله من الخير والبركة، ويحذر القرآن أو تحذر هذه السورة كما أبرزت لنا مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرفه ومقامه، فهو يحذر من أفراد ومن عقول لم تدرك حقيقة شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جعل الله القرآن مبرز لحقائق أناس ينبغي أن يحذر منهم النبي، ينبغي أن يحذر منهم النبي، يحذر هو منهم ويحذر منهم غيره. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا في إشارة إلى ضرورة التثبت عند السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجهاد في سبيل الله، وعند التجهيز، وعندما ينوي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو إلى أي جهة كانت، فلا بد من الحذر، بل وحتى يشير إليه بالحذر من أن ينقل عنه شيء ينقله المنافقون على غير وجهه، فلا بد من أخذ الحذر. خذوا حذركم، والكلام للذين آمنوا وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، سواء كان انفروا ثبات من حيث وجودكم في المدينة أو كنتم في الحروب التي استخرجون منها، وإن منكم لبلا يبطئن في الجهاد في سبيل الله فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا كشف حال المنافقين، أن المنافقين يتصرفون في المدينة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامهم بالجهاد يتصرفون بصورة أخرى غير صورة الأصحاب الذين يخرجون مع النبي فداء له. فقد يحصل شيء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته أو في غزوة، فماذا يفعلون هؤلاء؟ يفرحون إذا أصابتهم مصيبة، ويقول واحد منهم أنا قد ربي أنعم علي أني ما خرجت معهم، ما خرجت مع محمد وأصحابه، وهذا إشارة إلى عمق النفاق في بواطنهم. ولئن أصابكم فضل من الله، عرفوا أن الصحابة حصل لهم غنيمة وجرى لهم خير ووجدوا كذا، قال يقولون كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بحصل نصيب من الغنيمة وبحصل نصيب مما يجدونه. وهذا دلالة على أنه يجب أن يكون من حقائق الإيمان إذا خرجت الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجون للالتزام معه دون الحاجة إلى تفكير آخر. والأمر الثاني أنهم إذا غزوا وفرحوا ووجدوا الغنيمة أن لا يفرحوا بالغنائم، وإنما يفرحوا بمصاحبتهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال معنى قوله ثبات أو انفروا جميعا أي خرجوا إلى الجهاد جماعات متفرقين سرية بعد سرية، وهذا نوع من أنواع التخطيط الحربي الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يتخذوه في الحرب والمعركة. وهذا فيه إشارة إلى أن تنظيم الحرب الإسلامي جزء منه كان وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يختلف عن تخطيط الحرب عند الناس العقلاء في الحروب. ما من حرب إلا ويجتمع قادتها ويضعون لها خريطة ويضعون لها ترتيب ويضعون لها تصورات واحتمالات، لكن حرب النبي صلى الله عليه وسلم من نموذج آخر، ففيها إشارات في أسلوب الحرب وفي الخروج وفي الحماية وفي ترتيب الجيوش، حتى فيما جاء في كثير من معاني كتاب الله. فقال اخرجوا إلى جهاد الأعداء متفرقين ومجتمعين على حسب الحالة وعلى حسب الحاجة، حسب ما تقتضيه مصلحة القتال. قال ثم بعد هذا التخطيط الحربي، لاحظوا اللفظة أنه كان خطة سماوية في الحرب، قال أرشدهم القرآن إلى إخلاص النية في الجهاد، فالمؤمنون إنما يقاتلون لغاية سامية نبيلة. لماذا يقاتل المسلم؟ لا يقاتل للغنيمة ولا يقاتل لقهر العدو مجردا، ولكن يخرج بنيات صالحة قد نواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستشهاد في سبيل الله. دائما هدف الغزو في سبيل الله إما أن يستشهد أو أن يرجع سالما بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤمن يقاتل لغاية سامية هي نبيلة، ومنها إعزاز الدين ونصرة الحق والدفاع عن المستضعفين، لا للمكسب ولا للمغنم. ولهذا قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الفانية الزائلة حتى ما يدخل عليهم من الغنائم لا ينظرون إليها بعين التعظيم، ولكنهم يعتبرونها عرض من عرض الحياة، ولكن لهم غاية أخرى، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الحياة الفانية الزائلة بالحياة الخالدة الباقية. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، واحدة من الاثنين، إما أن يقتل أو أن ينتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني ينال من مرتبة الثواب والأجر عند الله المكان العظيم. ولهذا كل من جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في الحروب المتنومعة، كان في الغزوات أو كان في السرايا، هذه الآية جزء من التحصين، أي بمعنى أنه لم يختلف اثنان عن حصوله على أجر عظيم لأمور معينة، من ضمنها مشاركته للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الإسلام وإقامة الأهداف المشار إليها، فهذا تحصين له، تحصين لكثير ممن شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. فهم سموا بالجهاد كما قيل إلى أعلى مراتب الكمال والسداد، ونحن نقول اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. إن لم يتيسر لنا بما تيسر للأوائل فيظل الجهاد في سبيل الله بالعلم بالتبليغ بالمعرفة بالعبادة بخدمة الوالدين بكل ما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.